الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه. في هذه الليلة نلتقي مع فضيلة شيخنا الشيخ الفاضل المربي الداعية السلفي المعروف، وما نكرة تعرف بمعرفة، نلتقي به ليوجه إلينا كلمة تربوية منهجية حول أصول المنهج السلفي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق شيخنا الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الأبناء، اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أنه في كل زمان وفي كل مكان أن يهيئ الله سبحانه وتعالى من ينصر دينه ويعلي كلمته ويدعو إليه على بصيره، كما أنه في مقابل هذا ينبري من ينبري من أهل الأهواء الذين يناصبون السلفية وأهلها العداء. والله سبحانه وتعالى حكيم عليم لطيف خبير، لن يضيع دينه، ولكن يضيع من يبتغي غير ما جاءت به النبيون والمرسلون عليهم الصلاة والسلام عن الله سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض. فالله سبحانه وتعالى لم يجعل أحدا سفيرا بينه وبين خلقه يبلغهم عنه شرعه سوى من اصطفاه من النبيين والمرسلين، ولئن كان في بعض الأزمنة والأمكنة تعصف بالناس عاصفة الهوى ويستوحش كثير من أهل السنة لكثرة مخالفيهم، فإنه يسليهم ثلاثة أمور. الأمر الأول في قوله جل في علاه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فمن استوحش لكثرة المخالفين ووجد الغربة لقلة السالكين مسلكه، إذا تذكر أن رفاقه على طريق الحق والهدى أولئكم الأصناف الأربعة زالت عنه الوحشة وأصبح قوي العزيمة مشدودا به أجره، لا يخشى في الله لومة لائم ولا تزعزع ثقته بنصر الله لجنده. كثرة الهالكين ولا قلة السالكين، لأن أولئكم الصفوة هم خير عباد الله من البشر. فمن كان رفيقه خير عباد الله فلن يستوحش، بل يزداد ثباتا وصبرا ويقينا وقوة. الأمر الثاني ما جاء في حديث السبعين الألف الذين يدخلون الجنة بلا حساب، وهو مخرج عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، فقد جاء فيه: فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. لنتأمل في هذا الحديث قليلا. فهذا النبي الذي جاء وليس معه أحد إلى من بعث؟ إلى أمة أم إلى غير أمة؟ إلى أمة. بعث بماذا؟ ألم يكن مبعوثا ذلكم النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يجبه أحد، أو النبي الذي أجابه الرجلان أو الرهط وهم من الثلاثة إلى العشرة أو إلى التسعة؟ ألم يكونوا جاءوا بالهدى ودين الحق؟ ألم يكونوا أعظم الناس مكانا عند الله سبحانه وتعالى؟ فما أظن أحدا منكم يخالفني في الجواب ببلاء، فكيف بمن دونه ممن يدعو إلى الله على بصيرة؟ وثانيا، هذا الحديث فيه دليل على أن العبرة ليس بالكثرة، بل العبرة في إصابة الحق. وقد تفطن إلى هذا المجدد الثالث للسلفية رحمه الله، الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قال في مسائله على الباب والحديث: لا يجوز الاغترار بالكثرة ولا الزهد في القلة. وهذا المعنى يزيده وضوحا حديث افتراق الأمم الذي هو صحيح بمجموع طرقه، فقد جاء في بعض طرقه: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. وهذه الرواية الصحيحة، وقد فسرها ابن مسعود رضي الله عنه وقال: الجماعة ما وافق الحق، وإن كنت وحدك فإنك حينئذ الجماعة. وفي رواية أخرى ضعيف إسنادها لكنها صحيحة المعنى والشواهد عليها كثيرة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفرقة الواحدة، قال: من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والشواهد إن لم تكن مستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم على معنى هذه الرواية فإنها متواترة، إما متواترة وإما مستفيضة. فبان بهذا التقرير أنه لا عبرة بغير إصابة الحق، لا عبرة بغير السداد في الأقوال والأعمال، وهذا السداد هو تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث: الأثر الذي يصحح رفعه بعض طلاب العلم، بعض أهل العلم، وذلكم الأثر يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فإذا تقرر بعد هذا وتحصل لدينا أن العبرة، كل العبرة والميزان الحق، هو في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى لم ينصب أحدا من البشر قدوة حسنة سواه لذاته، كما قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلننتقل أيها الأبناء إلى بعض القواعد في المنهج السلفي. وقبل أن ألقي عليكم فهمنا الله وإياكم صواب الحجة في الدنيا والآخرة بعض ما تيسر لدي الليلة، أريد أن أعرف المنهج السلفي. وتعريف المنهج السلفي يستدعي منا شيئين: الأول في السلفية، والثاني في تحديد هذا المنهج ما هو، بيان معناه. فالسلفية الأمر فيها واضح، فهي من حيث اللغة نسبة إلى من سلف، بمعنى مضى، فيقال للماضي السالف. وإذا أمضى الإنسان شيئا قيل له أسلفه، وفي الحديث أسلمت على ما أسلفت من خيرك، يعني ما أمضيت من قبل. وهي في اصطلاح أهلها، وهم خاصة أهل النبي صلى الله عليه وسلم وخالصة أتباعه، كل من مضى بعد النبي صلى الله عليه وسلم على أثره من أصحابه وأئمة التابعين ومن بعدهم. وإذا أطلق لفظ السلف الصالح فإنه لا ينصرف إلا إلى القرون الثلاثة المفضلة، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التابعون، ثم أتباع التابعين. وعلى هذا ينزل المحققون من أهل العلم حديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وما في معناه من الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأئمة السلفية بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من التابعين مثل السعيدين والشعبي وعكرمة ومجاهد، ومن أتباع التابعين من بعد التابعين كالأئمة الأربعة والأوزاعي والحمادين والسفيانين والليث بن سعد وأبي عبيد القاسم بن سلام والبخاري ومسلم ومن سلك سبيل هؤلاء، فإنهم أئمة السلف الصالح. واعلموا بارك الله فيكم أن السلفية لم يؤسسها أحد من البشر في أي زمان أو مكان، فلم يكن الشيخ محمد بن عبد الوهاب المجدد الثالث للسلفية مع أخيه الإمام محمد بن سعود رحمه الله الجميع مجددين للسلفية، ولا من قبلهما من أهل العلم وأئمة الدين ودعاة الحق إلى هذه الملة الحنيفية مؤسسين لها مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلامذته، ومن قبله كالأئمة الأربعة ومن سمينا من الأئمة، ولا التابعون ولا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا محمد صلى الله عليه وسلم ولا من مضى من قبله من النبيين والمرسلين مؤسسين للسلفية، بل هي من عند الله جاءت. فالنبيون والمرسلون بلغوا عن الله ما أراده من العباد شرعا، ما أراد من الشرع، ومن بعدهم من أصحابهم ومن أتباعهم فمن بعدهم دعاة إلى الله وفق هذه السلفية. ولهذا فإنه ليس لها مستند سوى النص والإجماع، فجميع أقوال الناس وأعمالهم ميزانها عندنا شيئان، النص والإجماع، فمن وافق نصا أو إجماعا قبل منه، ومن خالف نصا أو إجماعا رد عليه ما جاء به من قول أو فعل كائنا من كان. ثم إن كان هذا المخالف أصوله سنة ودعوته سنة وكل ما جاء عنه سنة، فإن خطأه يرد ولا يتابع على زلته وتحفظ كرامته. وإن كان ضالا مبتدعا لم يعرف للسنة وزنا ولم تقم لها عنده قائمة مؤسسا أصوله على الضلال، فإنه يرد عليه كما يرد على المبتدعة الضلال، ويقابل بالزجر والإغلاظ والتحذير منه، إلا إذا ترتبت مفسدة أكبر من التحذير منه. وأما المنهج السلفي فلعله بان لكم من هذا البيان أنه اتباع كل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، والتمسك بذلك قولا وعملا. هذا هو المنهج السلفي، وهو الطريق السلفي، وهو مسلك أهل السنة والجماعة. لأن السلفية لها عدة مسميات ولا اختلاف بينها في المعنى، فهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل الحديث وأهل السنة والجماعة. فإذا تقرر هذا فإني أورد لكم بعض القواعد. القاعدة الأولى الانتساب إلى السلفية، فإن كثيرا ممن يدعون أنهم أهل السنة والجماعة وأنهم على الهدى يشمئزون من الانتساب إلى السلفية، وحتى تطمئن قلوبهم إلى هذه النسبة عن الانتساب للسلفية وتقوى عزيمتهم، لأن ما وقر في قلوبهم من الشمئزاز منها فهي وسوسة شيطانية. وقواها في قلوبهم ضعف العزيمة وقلة الفقه صراحة في الدين، فلو كانت عزائمهم قوية وتحصيلهم من الفقه في الدين قويا ما اشمأزوا من ذلك، ولم يجدوا في أنفسهم غضابا منه. فنقول لهم أولا، جاء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، من ذلكم قوله عليه الصلاة والسلام ابنته فاطمة رضي الله عنها: فنعم السلف أنا لك. والأمر الثاني أن هذه النسبة لم تكن محدثة، بل هي من عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال لهم السلف، وكلمة السلف دارجة عند أئمة هذه الملة أهل السنة والجماعة. ويزيد هذا وضوحا الإجماع على صحة الانتساب إلى السلفية، وأنه لا غضابة في ذلك. واسمعوا حكاية الإجماع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا عيب على من أظهر مذهب السلف، وانتسب إليه واعتز إليه، بل يجب قبول ذلك منه اتفاقا. فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا إلى آخر العبارة، وراجعوها إن شئتم في الصفحة 49 بعد 100 من المجلد الرابع من مجموع الفتاوى لابن قاسم. فهذا علم من أعلام منهجنا المشهود لهم بجلالة القدر والسابقة في الفضل، ينقل الإجماع. ومن هو ابن تيمية إذا نقل الإجماع؟ إنه حجة في نقل الإجماع ضمن قلة من أهل العلم يحتج بهم في نقل الإجماع. فيا شباب الإسلام خاصة، ويا أيها المسلمون عامة، لا يكونن في صدوركم حرج من الانتساب إلى السلفية، بل ارفعوا بها رؤوسكم واصدعوا بها، ولا تأخذكم في ذلك لومة لائم. وأزيدكم شيئا آخر، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في المصدر السابق وبالتحديد في الصفحة على ما أظن 55 بعد 100 أن من علامات أهل البدع ترك انتحال السلف الصالح. فلا تجد خلفيا لا سيما المنتسبون إلى الجماعات الدعوية الحديثة الظاهرة في الساحة اليوم والمناوئة لأهل السنة والجماعة إلا وهو يكره سلفية ويكره الانتساب إلى السلفية، لأن السلفية ليست مجرد نسبة، بل السلفية إخلاص لله، تجريد إخلاص لله، وتجريد متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالناس يا بني حزبان، حزب الرحمن وحزب الشيطان. فحزب الشيطان الكفار والمنافقون نفاقا اعتقاديا، وحزب الرحمن هم المسلمون الذين لم يركبوا ما يخرجهم من مسمى الإيمان إخراجا كاملا. وخالص هذا الحزب حزب الرحمن الذين لم يضلوا ولن يضلوا ولن يتنكبوا جادة الهدى والحق في كل زمان ومكان، ولن يجتمعوا على ضلالة، هم السلفيون أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية. القاعدة الثانية، يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. ومعنى هذه القاعدة أن الإنسان يوصف بالتمسك، وأنه من أهل السنة، وأنه على الحق الذي لم تشبه شائبة البدع والخرافة إذا كان على الحق. العلامة الدالة عليه ما انتهجه من حق بأقواله وأعماله، وهذا هو الشطر الأول. ولا يعرف الحق بالرجال، والمعنى أنه ليس مجرد سلوك الرجل في قول أو فعل هو دلالة على أنه مصيب. بل كما قدمت لكم الحكم على الأقوال والأعمال عند السلفيين، عند أهل السنة والجماعة، عند الطائفة المنصورة، عند أهل الحديث، عند الفرقة الناجية، ميزانان فقط: النص والإجماع. القاعدة الثالثة في الحب والبغض، فإن كثيرا ممن يدعون أنهم دعاة إلى الله يحفون ويجورون في مسلك الحب والبغض، فمعيار الحب والبغض عند هؤلاء، ولنكن صريحين معكم ومع من تصل إليهم هذه الرسالة، بل الحب والبغض عندهم في الأشخاص، في ذوات الأشخاص. وقد أجمع أهل الحق أنه لا حب لأحد من البشر لذاته سوى محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يبلغ عن الله وهو معصوم فيما يبلغ به عن الله عز وجل، بلغ البلاغ المبين، لم يزد على ما أمر به ولم ينقص منه، وكذلك سائر النبيين والمرسلين عليهم جميعا الصلاة والسلام من لدن نوح إلى محمد صلى الله على الجميع وسلم. وأما في السنة فإن معيار الحب والبغض ليس في الأشخاص، بل هو في الله سبحانه وتعالى. فقد صحت الأخبار بأن الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله والمنع لله والإعطاء لله، هذه ست صفات من استكملها وانتهجها في معاملته للآخرين استكمل عرى الإيمان. القاعدة الرابعة في الرد على المخالف، إن لم يكن مئات فعشرات من الناس يهونون هذا الجانب ويرونه عامل تفرقة للأمة، لأن الأمة كما زعموا محتاجة إلى الاجتماع ورأب الصدع ولم الشمل إلى آخر ما يرددونه. فنقول: أولا، هذا الاجتماع الذي تؤسسون له بما تؤسسون وتقعدون له بما تقعدون وتدعون إليه بشتى العبارات، أهو في ذات الله أم في ذات الأشخاص؟ أجيب أنت. ذات الأشخاص نحن ما لنا شغل فيه، لكن هم في زعمهم يريدون ماذا؟ في ذات الله. ما كان من أجل الله وفي ذاته، من أين تستمد أصوله وقواعده؟ أجيبوا: من نص الكتاب والسنة، ليس كذلك؟ ومن إجماع السلف الصالح. وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل الحق والهدى من أئمة هذه الملة على أنه لا يجتمع الناس إلا على ما رضيه الله سبحانه وتعالى من دين الحق الذي أساسه التوحيد، الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، ثم بعد ذلك سائر فرائض الدين العملية. إذن قاعدة ما رضيه الله عز وجل للعباد والبلاد ولم يرضى غيره تنحصر في أمرين: الأمر الأول إخلاص الدين لله وأساسه توحيد الله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني ثم فرائض الدين العملية، والأمر الثاني التحذير من كل مغاضب الله سبحانه وتعالى ومسخطه. وأعظم ما يعصى الله به وأعظم مغاضبه الشرك بالله، ثم بعد ذلك التحذير من كبائر الذنوب والمعاصي والبدع والخرافات، لأنها تكدر صفو الإيمان وتنقصه. هذا أولا. وثانيا، أنتم تريدون ألا يفترق المسلمون؟ فإذا قالوا نعم، تريدونهم أن يجتمعوا على ماذا؟ على منهج معين. الجواب نعم. نقول اسمعوا، ما جاء به عبد الله ورسوله ومصطفاه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي؟ قال الجماعة، وقد قدمت شيئا من الكلام على هذا الحديث. هذا ما رضيه الله سبحانه وتعالى. فإذا الجماعة، الجماعة وهي السلفية والطائفة المنصورة والفرقة الناجية، من كانوا على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يأبى الله أن يجتمع الناس على غير ذلك. وثالثا، ألا ترون يا هؤلاء الفرقان بين الحق والباطل؟ فإن قالوا لا لم يقرهم أحد. لابد من فرقان بين الحق والباطل، سواء في العبادات، في المعاملات، في السلوك الشخصي، في كل شيء لابد من فرقان. وإن قالوا نعم قلنا لقد فرق الله سبحانه وتعالى وفرق رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع أئمة الدين والملة على نبذ كل ما خالف منهج الله الذي جاءت به النبيون والمرسلون. واسمعوا، قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. مخرج في الصحيحين. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والرد معناه المردود، وما كان مردودا فكأنه غير موجود. قال أهل العلم: والرد إذا أضيف إلى العبادة فإنه يقتضي فسادها وعدم الاعتداد بها، وإذا أضيف إلى المعاملة فإنه يقتضي إلغاءها وعدم نفوذها. ثم اسمعوا ثانيا، سيكون أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. ثم اسمعوا ثالثا، وهو بعض من حديث العرباض بن سارية الصحيح المشهور، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. وفي رواية: فبما تعهد إلينا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد الحبشي، وإياكم ومحدثات الأمور، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا بعض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مجتمعة على القضاء بأنه لا يصلح للناس ويجمع شتاتهم إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ويزيد هذا وضوحا ما رواه أحمد ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي قط إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرون. وهذا الحديث يا بني مصداق لما رواه أبو عمر ابن عبد البر في تمهيده بسنده إلى الإمام مالك رحمه الله، قال: كان وهب بن كيسان يقعد إلينا ولا يقوم حتى يقول لنا: اعلموا أنه لن يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أولا، أو يريد التقوى، وقد تواتر النقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على رد المخالفة وإن لم تكن بدعية، وأنا ذاكر بعض ما صح عنهم رضي الله عنهم. فهذا الفاروق رضي الله عنه يقول: إياكم وأهل الرأي، فإنهم أعيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: والله ما أظن أن أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني اليوم. فقيل وكيف؟ قال تحدث البدعة في المشرق أو المغرب فيحملها الرجل إلي، فإذا حملها إلي قمعتها بالسنة فترد عليه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال الشعبي رحمه الله إياكم والمقايسة، يعني الرأي، فوالذي نفسي بيده لئن أخذتم بالقياس لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال، فما بلغكم عمن حفظ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذوه، أو قال فخذوا به. وقال الأوزاعي رحمه الله اصبر نفسك على السنة، اصبر نفسك على السنة وقل ما قالوا وكف عما كف القوم عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعه، أو كما قال. فبان بهذا أن أصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم متفقون على رد كل ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسوتهم في ذلك نبيكم صلى الله عليه وسلم، فقد رد المخالفات ردا قويا وزجرا شديدا يجعل من سمعه وكان له قلب وكان ذا بصيرة ينزجر عن المخالفة. لما خرج إلى ثقيف وهوازن بعد الفتح مر صلى الله عليه وسلم بسدرة يعكف المشركون عندها ويلقون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فقال الحدثاء يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا مثلهم. فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إذا نظرنا إلى محتوى المقولة وزمانها يظهر العجب العجاب، ويشتد ساعد الداعية إلى الله على بصيرة فيمضي إلى ما يدعو إليه من الحق. فأولا من حيث لفظها هي مختلفة، فأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله، وأصحاب موسى قالوا يا موسى، أليس الفئتان مختلفتين في اللفظ؟ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نادوه باسم الرسالة غاية التوقير والتأدب معه، وأصحاب موسى نادوه باسمه غاية الجلافة وسوء الأدب. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا اجعل لنا ذات أنواط، هل قالوا إله؟ ماذا قالوا؟ ذات أنواط. أما أصحاب موسى صرحوا ماذا قالوا؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ومع هذا لم يفرق نبينا صلى الله عليه وسلم بين المقولتين، لأن النتيجة واحدة، هي عبادة غير الله سبحانه وتعالى. أما من حيث الزمان فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزو، أليس كذلك؟ وقائلون هذه المقولة يشكلون نحو 2000 أو أكثر من المعسكر، فلم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول مقولته الساجرة فيهم، لأنهم لو كانت منه عليه الصلاة والسلام مجاملة وحاشاه صلى الله عليه وسلم، لكن على سبيل الافتراض ما ارتدعوا عن مقولتهم ولا ذهبوا مع الغزو وهم في نفوسهم شيء من الشرك، لو ذهبوا وهم يعتقدون ذلك دون ما يقلعهم من قلوبهم، فإن انتصروا لم يكن انتصارهم انتصار الإسلام، يعني بالنسبة لهذا العدد القائلين هذه المقالة، لا أعني كل من كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولو مات أحد من أصحاب هذه المقالة مات على كفر، فزجرهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الزجر الذي سمعتم، زجرا اقتلع راسبة الشرك من قلوبهم واجتثها منها، فلم يقل هذا، ولم يقل نحن في معسكر في غزو وفي حرب مع عدو وهؤلاء يشكلون سدس المعسكر تقريبا، لا بد من التربية والتصفية، لا بد من سياسة التوحيد، لا بد من قلع جذور الشرك، لا بد من قلع الشرك من قلوبهم واجتثاثه منها حتى لا تبقى له راسبا. والنقل عنه عليه الصلاة والسلام كثير وكثير جدا، لكن المقصود مقصودنا البيان بأن الرد على المخالف من أصل هذا الدين ومن قواعد الدعوة إلى الله على بصيرة. هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى في هذه الكلمة، وأظني أطلت عليكم كثيرا، ولعل الأسئلة تكشف شيئا غفلنا عنه أو يعني تنبه إلى أمر ضروري المقام يحتاج إلى بسطه، وقد اختصرناه. وفق الله الجميع لما فيه مرضاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله فضيلة شيخنا خير الجزاء على هذه الكلمة التربوية التوجيهية في المنهج السلفي. والأسئلة جلها قد أجاب عنها الشيخ، فجزاه الله خيرا، لم يبقي شبهة إلا وأجلاها في هذه الكلمة التوجيهية، ولكن لا بد من أن نعرض على بعض الأسئلة. يقول هذا السائل، وإن كان الشيخ قد أجاب عن هذا السؤال لكن يحتاج إلى مزيد من التفصيل، وهو دعواهم أن المنهج السلفي يفرق، يقول ما الجواب على هذه الشبهة؟
أقول هذه المقولة ناشئة عن أحد شيئين، إما سوء القصد وإما سوء الفهم، وسوء الفهم بمعنى الخطأ أمره سهل، لأن من فهم فهما سيئا وكان قصده الحق إذا استبان له الأمر قبل، إذا بين له الحق بدليل يقبل. وأما سوء القصد وهو في الحقيقة الهوى والتعصب والعمى عن كل ما يخالف مشربه، فهذا في الغالب ليس فيه حيلة، وقل من يهتدي من أصحاب هذا المسلك. فالقوم إما أصحاب أهوى وأصحاب بدع، ورأوا أن المنهج السلفي يكشف عوارهم وزيفهم ويجلي حقيقة غشهم وخداعهم للناس في ادعائهم كذبا أنهم دعاة إلى الله وليسوا كذلك، وإما أنهم يجهلون منهج السلفي فهؤلاء ندعوهم إلى العلم كما قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. نعم.
وهذا طلب قد تكرر كثيرا منكم وهو بشأن الرد على طارق السويدان.
أولا من هو طارق السويدان وما هو طارق السويدان؟ فمن هو؟ رجل من أهل الكويت وكثير الكتب وكثير الأشرطة، وليس هو من ذوي العلم الشرعي، تخصصه علم آخر. وآخر ما بلغني أنه مساعد في كلية تكنولوجية أو تقنية، أستاذ مساعد. وهذا لذلب كافي في عدم الاعتماد عليه وعلى ما يحكيه ويقوله، لأنه لكل علم أصول وقواعد ينبني عليها، ولا يحذق أصول ذلكم العلم وقواعده إلا المتخصصون من أهله. فالعلم الشرعي له أصوله وقواعده، ولم يكن طارق السويدان حاذقا لها. وأما ما هو فالرجل إخواني وينطلق من قاعدتهم المشهورة التي ورثوها عن المنار، فهي قاعدة المنار أولا ثم هي قاعدة الإخوان ثانيا، قاعدة المعذرة والتعاون، والتي هي بسطها نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه القاعدة دخلت على أهل الإسلام منها بلايق، ورزق الإخوان المسلمين من خلالها برزايا عظيمة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوقف من لم يكن مهتديا منهم الحق للخصومة يوم القيامة. فهي باب مفتوح على أهل الإسلام لكل لحلة ترزق الإسلام، سواء كانت هذه النحلة منتسبة للإسلام كالرافضة الذي يسمونه الشيعة، أو غير إسلامية كاليهود والنصارى. والسويدان له شريط عندي يتضمن كلمة أو مشاركة في ندوة ألقيت في حسينية، والحسينية أو الحسينيات معاقل الرافضة وأماكن تجمعهم وعباداتهم. يظهر من هذا الشريط التقريب الصريح بين أهل السنة والرافضة، فإذا لا غرابة ما دام الرجل ينطلق من هذه القاعدة فله سلف، وبئس السلف وبئس القدوة. فأولا حينما نشأت جماعة الإخوان المسلمين التي أنشأها حسن البنا بمصر أظن في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي، هذا على تاريخهم هم ونحن لا نؤرخ بالميلادي، تقريبا في منتصف القرن 19 الميلادي أو في منتصف القرن العشرين، آسف لأننا ما انتهينا من عام 2000 كما يقولون، يعني ما انتهينا من القرن العشرين. كيف أظهر حسن البنا هذه القاصدة وأسس بها ودعا بها؟ فأولا أنشأ دار التقريب بين السنة والشيعة في مصر، وقال كلمات منها إن مراكز الإخوان وبيوت الإخوان مفتوحة للشيعة، وكان يستضيف كبار الرافضة مثل نواب صفوي، وكان يتصل بهم في الحج ويدغدغ عواطفهم ويلينهم بمقولات منها ليس بيننا وبينكم أمور، يعني ليس بيننا وبينكم اختلاف، وبيننا وبينكم أمور بسيطة يمكن حلها كالمتعة، فأين سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل أين تكفيرهم إلا 3 أو 10 أو 7؟ أين قولهم إن القرآن محرف؟ فهم يتعاملون معه حتى يظهر المهدي المنتظر. وأين قولهم على عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين زوج سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بالبهتان؟ هذه كلها مقولة الرافضة تغافل عنها حسن البنا ولم يرها شيئا، لأنه يجمع ويقمش ويلفق. وثانيا قال مقولة هي كفرية في الحقيقة، ولا تنقل عني أن يكفر البنا، لكن المقالة كفرية. قال ليس بيننا وبين اليهود خصومة دينية، وإنما بيننا وبينهم خصومة اقتصادية، فالله أمرنا بمودتهم ومصافاتهم، استدل بهذه الآية ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وهذه رواها عنه محمود عبد الحليم وهو من خواصه في كتابه الإخوان أحداث صنعة التاريخ. ثم بعد ذلك كل من كان على منهج البنا ومنهج الإخوان المسلمين في الدعوة هو على هذه القاعدة، فانطلقت منها الدعوة إلى وحدة الأديان والحوار بين الأديان. فلا تجد إخوانيا جلدا إلا وهو على التقريب. وأجلد من عرفنا في هذه الدعوة الترابي حسن البنا، الترابي حسن بن عبد الله السوداني، حسن بن عبد الله الترابي، ويوسف القرضاوي، فالأول سوداني والثاني مصري. فيوسف القرضاوي، وعندي وثائق على ما أنقله عنه، يسمي هذه القاعدة بالقاعدة الذهبية، ويعلل للدعوة لوحدة الأديان بأن الحياة تتسع لأكثر من حضارة، وتتسع لأكثر من دين، بل الدين الواحد يتسع لأكثر من اتجاه، فهي مطاطية، يعني الدين مطاط كذا قابل لعدة مشاريع، ينشئها القرضاوي ومن على شاكلته، ليس هو دين الإسلام الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك والعلى. لا، الإسلام مجرد دعوة تجميعية تلفيقية تضم من تضم، هكذا عند القرضاوي. فالرافضة والصوفية أصحاب وحدة الوجود، والباطنية والحلولية والقبورية هم مسلمون حقا بناء على هذه القاعدة، لأنهم مجتمعون مع سائر أهل الإسلام مع السنة على قول لا إله إلا الله، ومختلفون فيما أدى ذلك. إذن كل اجتهد فوصل إلى ما أدى إليه اجتهاده. والمقصود أن طارق السويدان ينطلق من هذه القاعدة، هذا في الطابع العام، في الطابع العام لدعوته. أما مفردات دعوته فمنها نشر ما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا متفق على تركه بالإجماع، متفق على تركه وأنه لا يجوز، محرم نشر ما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما يحدثه في أوساط المسلمين من الفتنة والتحيز إلى ما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منه براء. كذلك هو يعتمد الأسلوب القصصي، طيب على القصص، وليس هو الأسلوب القائم على الكتاب والسنة. بل الرجل قال مرة في نفس الشريط الذي ذكرت لكم آنفا وهو يدعو إلى التقريب ويدعو إلى وحدة الصف واحترام المشاعر ما دام دعوتهم واحدة وهدفهم واحد، فقال مثلا لا تسب أبا هريرة، طبعا بلهجة العمية يقول لا تسب أبو هريرة لكن أنا يصعب علي نطقها، قال لا تسبه أمامي بل سبه في بيتك، فهذا إقرار منه على سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يستنكر إذا كان هذا ظاهرا علنا، لأنه يجرح المشاعر ويسيء إلى وحدة الصف والهدف. ولعله قال هذا في وقت انتخابات، لو قال هذا في وقت انتخابات هذا في الحقيقة نبذة موجزة عن السويدان من هو وما هو وما ينطلق منه. فلعلكم عرفتم السبب، وقديما قيل إذا عرف السبب بطل العجب. نعم.
لقد سبق القول مني أن الشيخ أجاب على كل شبه، وأقصد بذلك الشبه الواردة في الأسئلة، ولكن يبقى شيء نحب أن نسمعه من الشيخ، وهو أن الشبه تترى وشبه أهل البدع لا تكاد تنتهي، فما هو توجيهكم للشباب حيال هذا الأمر؟
تذكرون الحديث إنما يأكل الذئب من الغنم هاكملوا، فمن القاصي منا؟ هو الذي لا يرتبط بأهل العلم والفضل المعروفين بسعة الاطلاع وسداد المنهج وقوة الرأي والبصيرة في الدعوة إلى الله عز وجل، هذا لا بد أن تتوارد عليه الشبه، لا بد أن تتوارد عليه. وعصر هذا اليوم اتصل بي شخص يقول أنه طالب علم وكذا وكذا وكذا، وأنه درس على بعض هيئة كبار العلماء إلى آخر ما قال، فقال أنه إذا قرأ آيات الوعيد يتأثر ويقول هذا عذاب مؤلم وكيف يكون هذا العذاب، معنى كلامه هذه شبهة ألقاها الشيطان في قلبه. فالذي يبدد عنكم الشبه عفانا الله وإياكم في الدنيا والآخرة، ويقوي عزيمتكم ويرسخ أقدامكم ويملأ قلوبكم يقينا بمنهجكم وثباتا عليه، التفقه في دين الله، وسبيل ذلك الارتباط بأهل العلم والفضل، من عرفوا بصحة الاعتقاد المعتقد وسداد المنهج. وثانيا أكبوا على طلب العلم، لا تشبعوا من العلم، تزودوا. وثالثا لا تعرضوا أنفسكم لأهل الشبه، لا تحاول أن تعرض نفسك وتقول أنا أنظر ما عند هؤلاء، لا 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 لا، كثر سواد أهل السنة واعتصم بالله ثم بهم وانضم إليهم، كن معهم، دع عنك هؤلاء، ما أنت مسؤول. ولا تفكر في يوم من الأيام أنك تحرف الإخوانيين أو التبليغيين أو السوريين للسنة، هذا فيما يظهر لنا مما جرت به السنة في قدرة البشر مستحيل، يعني السنة الكونية، لكن نصح أفراد يمكن، ونفع الله بنصح أفراد. فابتعدوا عن مجالس هؤلاء فإنها وخيمة وخيمة، والساحة النظيفة التي هي أفضل من سبائك الذهب ساحة أهل السنة والجماعة، ليس فيها كدر، ليس فيها إلا السنة، قال الله وقال رسوله، قال الصحابة. ثم أيضا إذا عرضت لهؤلاء شبهة بليت بها فردها فورا، وإن لم تستطع فاسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر، أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسأل أهل العلم. فالحقيقة نحن نعاني من صنفين أو ثلاثة من شباب السلفية، ومن خلالهم جاء التفكك والضعف. الصنف الأول صنف لا يستقر، فتجده كل يوم في جهة، فهو أشبه بحامل الكشكول، يعني كراسة العامة، ما يعني لا يتوا ما يعني ما يتحرز أن أي مجلس سلفي ما هو سلفي تبليغ إخواني، والنتيجة بلبلة الأفكار، بل وبعضهم انسلخ صحيح انحرف عن السنة وتميع، وبعضهم العياذ بالله صابته حيرة لا يدري ماذا يصنع، وانتبته الوساوس والقلق تشويش الفكر. الصنف الثاني صنف متعجب، قرأ شيئا من الكتب فتصدر، يعني ما ارتبط بأهل العلم حتى ينضج فكره ويشتد ساعده ويعرف وصول العلم الذي درسه والمنهج الذي ينتهجه، وهذا كثيرا ما سبب النفرة بين الشباب، لأن يصدر أحكاما لا يعرف كيف يصدرها. الإمام مالك رحمه الله روي عنه أنه قال ما أفتيت حتى أذن لي 70 من مشائخي، قيل ولو لم يأذنوا لك؟ قال ما أفتيت. ما شاء الله، بعضهم حتى شيخه ما يدري عنه أين يجلس، وكانوا قديما لا يجرؤ التلميذ على التعليم والفتوى حتى يستأذن مشايخه يأخذ منهم إذنا، بل ويحددون له المكان الذي يجلس فيه، هذا توقير عظيم جدا. تربى السلف على هذا، تربى منهم اللاحق والسابق، أخذ هذا اللاحق عن السابق، تربوا على هذا. وقديما قالوا امتحنوا أهل مصر بالليل وأهل الشام بالأوزاعي وأهل الموصل بالمعافى بن عمران وغير ذلك، كم صنف هذا؟ الصنف الثالث، أظن هذا صنفان كذا، الصنف الثالث صنف في الحقيقة يعني ما عندهم فرقان، ما يستطيع أن يستوعب، عندهم نية طيبة فقط، فيمكن أن يرد عليه عدة مشارب في اليوم الواحد، أو يرد عليه عدة مشارب، هو من حيث معتقد طيب ومن حيث يعني محبة للسلفية طيبة، لكنه ليس عنده فرقان حتى يعرف من يوالي ومن يعادي ومن يستنكر له ومن يوسع له صدره. وهذا أيضا دليل على السلفيين، قد يقوى به المبتدع من حيث لا يشاء يقوون به، فلا بد من الفرقان، لا بد من الفرقان. النصيحة نعم النصيحة مقبولة ولا بد منها، لكن يا أبنائي النصيحة لها حد محدود. فالشخص المبتدع إذا رأيت أن قربك يؤثر فيه ويكسر حدته في البدعة ويقربه من السلفية فعليك به، كن معه. لكن إذا لم يكن نصحك نافعا له ولا مفيدا فانفض يديك منه، ثم بعد ذلك عامله بما تستحق، بما يستحق. قد يهجر وقد لا يهجر، ولكنه يعني يحذر من أفكاره. هذا أمر يعني راجع إلى قاعدة النظر في المفاسد والمصالح المترتبة على ذلك. المهم أنه لا بد أن يكون عند السلف فرقان، يعرف من يوالي ويعرف من يعادي، ويعرف من يقوي شوكتهم من الناس ومن يكثر سوادهم. بل يمكن يكون هناك صنف رابع، قد يكون صنف رابع يوجد من الشباب من يحب المنهج السلفي لكن لا يسلك في دعوته، هو ينتسب للسلفية هكذا ويحب السلفيين، لكنه قد يقع في بعض المخالفات البدعية بحجة أنه يريد أن يقرب هؤلاء. أبدا، ما كان السلف على هذا، بارك الله فيكم. السلف يصدعون بالمنهج السلفي ولا يرون كرامة عين لمن تنكر له.
نحب أن نختم هذه الليلة بهذا السائل الذي يشتكي، وهو يدعو أنه عامي، يشتكي من كثرة توافد جماعة التبليغ على بابه ولا يدري ماذا يفعل معهم.
أولا عليك بأهل العلم كما قدمنا، الذين عرفوا بسداد المنهج وصحة المعتقد، خذ عنهم تعلم. وثانيا اطردهم، قل لا أريدكم ولا تأتوني أبدا، ما أنا منكم ولستم مني، اذهبوا عني لا أريدكم. فجماعة التبليغ جماعة بدعية ضالة مضلة، وهي صوفية مقنعة. ينتهي الأمر يعني أمر من ينخرط فيها إلى المبايعة على أربع طرق صوفية، وهي الجشتية والقادرية والنقشبندية والسهروردية. واقرأ بارك الله فيك ما كتبه الشيخ سعد الحصين حفظه الله، ما كتبه الأخ رزار الجربوعي، وما كتبه الشيخ حمود التويجر رحمه الله، كذلك كتب من قبل الشيخ محمد أسلم رحمه الله، والدكتور وشرح كتاب الشيخ محمد أسلم أظن جماعة التبليغ كذا، ما لها وما عليها وكذا. لكن الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله عمل عليه شرحا سموه السراج المنير. نعم. خلاص يكفي هذا إن شاء الله، طالت الجلسة.
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثيب الشيخ على هذه الكلمة القيمة، وأن يجعل هذه الكلمة في ميزان حسناته، وأن يبيض وجه شيخنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وأن يجعله في عليين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن بالذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وأجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جندهم ما هنالك محزون من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود للأيد إنه أواب إنا شطرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكا وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة وهي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلقاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي فقف مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره مخاء حيث أصاب. والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. واذكر بابنك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنه إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. إنا أخلصناهم بخالصة من ذكرى الدار. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. هذا ما توعدون ليوم الحساب. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. هذا وإن للطاغين لشر مآب. جهنم يصلونها فبئس المآب. هذا فليذوقوه حميم وغساق. وآخر من شكله أزواج. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صاروا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه. في هذه الليلة نلتقي مع فضيلة شيخنا الشيخ الفاضل المربي الداعية السلفي المعروف، وما نكرة تعرف بمعرفة، نلتقي به ليوجه إلينا كلمة تربوية منهجية حول أصول المنهج السلفي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق شيخنا الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الأبناء، اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أنه في كل زمان وفي كل مكان أن يهيئ الله سبحانه وتعالى من ينصر دينه ويعلي كلمته ويدعو إليه على بصيرة، كما أنه في مقابل هذا ينبري من ينبري من أهل الأهواء الذين يناصبون السلفية وأهلها العداء. والله سبحانه وتعالى حكيم عليم لطيف خبير، لن يضيع دينه، ولكن يضيع من يبتغي غير ما جاءت به النبيون والمرسلون عليهم الصلاة والسلام عن الله سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض. فالله سبحانه وتعالى لم يجعل أحدا سفيرا بينه وبين خلقه يبلغهم عنه شرعه سوى من اصطفاه من النبيين والمرسلين. ولئن كان في بعض الأزمنة والأمكنة تعصف بالناس عاصفة الهوى ويستوحش كثير من أهل السنة لكثرة مخالفيهم، فإنه يسليهم ثلاثة أمور. الأمر الأول في قوله جل في علاه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فمن استوحش لكثرة المخالفين ووجد الغربة لقلة السالكين مسلكه، إذا تذكر أن رفاقه على طريق الحق والهدى أولئكم الأصناف الأربعة، زالت عنه الوحشة وأصبح قوي العزيمة مشدودا به أجر، لا يخشى في الله لومة لائم، ولا تزعزع ثقته بنصر الله لجنده. كثرة الهالكين ولا قلة السالكين، لأن أولئكم الصفوة هم خير عباد الله من البشر. فمن كان رفيقه خير عباد الله فلن يستوحش، بل يزداد ثباتا وصبرا ويقينا وقوة. الأمر الثاني، ما جاء في حديث السبعين الألف الذين يدخلون الجنة بلا حساب، وهو مخرج عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، فقد جاء فيه: فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلة، والنبي وليس معه أحد. لنتأمل في هذا الحديث قليلا. فهذا النبي الذي جاء وليس معه أحد، إلى من بعث؟ إلى أمة أم إلى غير أمة؟ إلى أمة. بعث بماذا؟ ألم يكن مبعوثا ذلكم النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يجبه أحد، أو النبي الذي أجابه الرجلان، أو الرهط وهم من الثلاثة إلى العشرة أو إلى التسعة؟ ألم يكونوا جاءوا بالهدى ودين الحق؟ ألم يكونوا أعظم الناس مكانا عند الله سبحانه وتعالى؟ فما أظن أحدا منكم يخالفني في الجواب ببدء، فكيف بمن دونه ممن يدعو إلى الله على بصيرة؟ وثانيا، هذا الحديث فيه دليل على أن العبرة ليس بالكثرة، بل العبرة في إصابة الحق. وقد تفطن إلى هذا المجدد الثالث للسلفية رحمه الله، الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قال في مسائله على الباب والحديث: لا يجوز الاغترار بالكثرة ولا الزهد في القلة. وهذا المعنى يزيده وضوحا حديث افتراق الأمم الذي هو صحيح بمجموع طرقه، فقد جاء في بعض طرقه: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. وهذه الرواية الصحيحة، وقد فسرها ابن مسعود رضي الله عنه وقال: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك فإنك حينئذ الجماعة. وفي رواية أخرى ضعيف إسنادها لكنها صحيحة المعنى والشواهد عليها كثيرة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفرقة الواحدة قال: من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والشواهد إن لم تكن مستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم على معنى هذه الرواية فإنها متواترة، إما متواتر وإما مستفيضة. فبان بهذا التقرير أنه لا عبرة بغير إصابة الحق، لا عبرة بغير السداد في الأقوال والأعمال، وهذا السداد هو تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث الأثر الذي يصحح رفعه بعض طلاب العلم، بعض أهل العلم، وذلكم الأثر يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فإذا تقرر بعد هذا وتحصل لدينا أن العبرة، كل العبرة والميزان الحق هو في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى لم ينصب أحدا من البشر قدوة حسنة سواه لذاته، كما قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلننتقل أيها الأبناء إلى بعض القواعد في المنهج السلفي. وقبل أن ألقي عليكم فهمنا الله وإياكم صواب الحجة في الدنيا والآخرة بعض ما تيسر لدي الليلة، أريد أن أعرف المنهج السلفي. وتعريف المنهج السلفي يستدعي منا شيئين: الأول في السلفية، والثاني في تحديد هذا المنهج ما هو، بيان معناه. فالسلفية الأمر فيها واضح، فهي من حيث اللغة نسبة إلى من سلف بمعنى مضى، فيقال للماضي السالف، وإذا أمضى الإنسان شيئا قيل له أسلفه، وفي الحديث: أسلمت على ما أسلفت من خيرك، يعني ما أمضيت من قبل. وهي في اصطلاح أهلها، وهم خاصة أهل النبي صلى الله عليه وسلم وخالصة أتباعه، كل من مضى بعد النبي صلى الله عليه وسلم على أثره من أصحابه وأئمة التابعين ومن بعدهم. وإذا أطلق لفظ السلف الصالح فإنه لا ينصرف إلا إلى القرون الثلاثة المفضلة، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التابعون، ثم أتباع التابعين. وعلى هذا ينزل المحققون من أهل العلم حديث: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وما في معناه من الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأئمة السلفية بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من التابعين مثل السعيدين والشعبي وعكرمة ومجاهد، ومن أتباع التابعين من بعد التابعين كالأئمة الأربعة والأوزاعي والحمادين والسفيانين والليث بن سعد وأبي عبيد القاسم بن سلام والبخاري ومسلم ومن سلك سبيل هؤلاء، فإنهم أئمة السلف الصالح. واعلم بارك الله فيكم أن السلفية لم يؤسسها أحد من البشر في أي زمان أو مكان، فلم يكن الشيخ محمد بن عبد الوهاب المجدد الثالث للسلفية مع أخيه الإمام محمد بن سعود رحم الله الجميع مجددين للسلفية، ولا من قبلهما من أهل العلم وأئمة الدين ودعاة الحق إلى هذه الملة الحنيفية مؤسسين لها مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلامذته، ومن قبله كالأئمة الأربعة ومن سمينا من الأئمة، ولا التابعون ولا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا محمد صلى الله عليه وسلم ولا من مضى من قبله من النبيين والمرسلين مؤسسين للسلفية، بل هي من عند الله جاءت. فالنبيون والمرسلون بلغوا عن الله ما أراده من العباد شرعا، ما أراد من الشرع، ومن بعدهم من أصحابهم ومن أتباعهم، فمن بعدهم دعاة إلى الله وفق هذه السلفية. ولهذا فإنه ليس لها مستند سوى النص والإجماع، فجميع أقوال الناس وأعمالهم ميزانها عندنا شيئان: النص والإجماع، فمن وافق نصا أو إجماعا قبل منه، ومن خالف نصا أو إجماعا رد عليه ما جاء به من قول أو فعل كائنا من كان. ثم إن كان هذا المخالف أصوله سنة ودعوته سنة وكل ما جاء عنه سنة، فإن خطأه يرد ولا يتابع على زلته وتحفظ كرامته. وإن كان ضالا مبتدعا لم يعرف للسنة وزنا ولم تقم لها عنده قائمة مؤسسا أصوله على الضلال، فإنه يرد عليه كما يرد على المبتدعة الضلال، ويقابل بالزجر والإغلاظ والتحذير منه، إلا إذا ترتبت مفسدة أكبر من التحذير منه. وأما المنهج السلفي فلعله بان لكم من هذا البيان أنه اتباع كل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم والتمسك بذلك قولا وعملا. هذا هو المنهج السلفي وهو الطريق السلفي وهو مسلك أهل السنة والجماعة، لأن السلفية لها عدة مسميات ولا اختلاف بينها في المعنى، فهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل الحديث وأهل السنة والجماعة. فإذا تقرر هذا فإني أورد لكم بعض القواعد. القاعدة الأولى الانتساب إلى السلفية، فإن كثيرا ممن يدعون أنهم أهل السنة والجماعة وأنهم على الهدى يشمئزون من الانتساب إلى السلفية، وحتى تطمئن قلوبهم إلى هذه النسبة عن الانتساب للسلفية وتقوى عزيمتهم لأن ما وقر في قلوبهم من الشمئزاز منها فهي وسوسة شيطانية، وقواها في قلوبهم ضعف العزيمة وقلة الفقه صراحة في الدين. فلو كانت عزائمهم قوية وتحصيلهم من الفقه في الدين قويا ما اشمأزوا من ذلك ولم يجدوا في أنفسهم غضابا منه. فنقول لهم أولا، جاء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، من ذلكم قوله عليه الصلاة والسلام ابنته فاطمة رضي الله عنها: فنعم السلف أنا لك. والأمر الثاني أن هذه النسبة لم تكن محدثة بل هي من عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال لهم السلف، وكلمة السلف دارجة عند أئمة هذه الملة أهل السنة والجماعة. ويزيد هذا وضوحا الإجماع على صحة الانتساب إلى السلفية وأنه لا غضابة في ذلك. واسمعوا حكاية الإجماع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتز إليه، بل يجب قبول ذلك منه اتفاقا، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا، إلى آخر العبارة. وراجعوها إن شئتم في الصفحة 49 بعد 100 من المجلد الرابع من مجموع الفتاوى لابن قاسم. فهذا علم من أعلام منهجنا المشهود لهم بجلالة القدر و والسابقة في الفضل ينقل الإجماع. ومن هو ابن تيمية إذا نقل الإجماع؟ إنه حجة في نقل الإجماع ضمن قلة من أهل العلم يحتج بهم في نقل الإجماع. فيا شباب الإسلام خاصة ويا أيها المسلمون عامة، لا يكونن في صدوركم حرج من الانتساب إلى السلفية، بل ارفعوا بها رؤوسكم واصدعوا بها، ولا تأخذكم في ذلك لومة لائم. وأزيدكم شيئا آخر، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في المصدر السابق وبالتحديد في الصفحة على ما أظن 55 بعد 100 أن من علامات أهل البدع ترك انتحال السلف الصالح، فلا تجد خلفيا لا سيما المنتسبون إلى الجماعات الدعوية الحديثة الظاهرة في الساحة اليوم والمناوئة لأهل السنة والجماعة إلا وهو يكره سلفية ويكره الانتساب إلى السلفية، لأن السلفية ليست مجرد نسبة، بل السلفية إخلاص لله، تجريد إخلاص لله، وتجريد متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالناس يا بني حزبان، حزب الرحمن وحزب الشيطان. فحزب الشيطان الكفار والمنافقون نفاقا اعتقاديا، وحزب الرحمن هم المسلمون الذين لم يركبوا ما يخرجهم من مسمى الإيمان إخراجا كاملا. وخالص هذا الحزب حزب الرحمن الذين لم يضلوا ولن يضلوا ولن يتنكبوا جادة الهدى والحق في كل زمان ومكان ولن يجتمعوا على ضلالة هم السلفيون، أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية. القاعدة الثانية، يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. ومعنى هذه القاعدة أن الإنسان يوصف بالتمسك، وأنه من أهل السنة، وأنه على الحق الذي لم تشبه شائبة البدعة والخرافة إذا كان على الحق. العلامة الدالة عليه ما انتهجه من حق بأقواله وأعماله، وهذا هو الشطر الأول. ولا يعرف الحق بالرجال، والمعنى أنه ليس مجرد سلوك الرجل في قول أو فعل هو دلالة على أنه مصيب، بل كما قدمت لكم الحكم على الأقوال والأعمال عند السلفيين، عند أهل السنة والجماعة، عند الطائفة المنصورة، عند أهل الحديث، عند الفرقة الناجية، ميزانان فقط: النص والإجماع. القاعدة الثالثة في الحب والبغض، فإن كثيرا ممن يدعون أنهم دعاة إلى الله يحفون ويجورون في مسلك الحب والبغض. فمعيار الحب والبغض عند هؤلاء ولنكن صريحين معكم ومع من تصل إليهم هذه الرسالة، بل الحب والبغض عندهم في الأشخاص، في ذوات الأشخاص. وقد أجمع أهل الحق أنه لا حب لأحد من البشر لذاته سوى محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يبلغ عن الله وهو معصوم فيما يبلغ به عن الله عز وجل. بلغ البلاغ المبين، لم يزد على ما أمر به ولم ينقص منه، وكذلك سائر النبيين والمرسلين عليهم جميعا الصلاة والسلام من لدن نوح إلى محمد صلى الله على الجميع وسلم. وأما في السنة فإن معيار الحب والبغض ليس في الأشخاص، بل هو في الله سبحانه وتعالى. فقد صحت الأخبار بأن الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله والمنع لله والإعطاء لله. هذه ست صفات من استكملها وانتهجها في معاملته للآخرين استكمل عرى الإيمان. القاعدة الرابعة في الرد على المخالف، إن لم يكن مئات فعشرات من الناس يهونون هذا الجانب ويرونه عامل تفرقة للأمة، لأن الأمة كما زعموا محتاجة إلى الاجتماع ورأب الصدع ولم الشمل إلى آخر ما يرددونه. فنقول أولا، هذا الاجتماع الذي تؤسسون له بما تؤسسون وتقعدون له بما تقعدون وتدعون إليه بشتى العبارات، أهو في ذات الله أم في ذات الأشخاص؟ أجيب أنت. ذات الأشخاص نحن ما لنا شغل فيه، لكن هم في زعمهم يريدون ماذا؟ في ذات الله. ما كان من أجل الله وفي ذاته، من أين تستمد أصوله وقواعده؟ أجيبوا، من نص الكتاب والسنة، ليس كذلك؟ ومن إجماع السلف الصالح. وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل الحق والهدى من أئمة هذه الملة على أنه لا يجتمع الناس إلا على ما رضيه الله سبحانه وتعالى من دين الحق الذي أساسه التوحيد، الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، ثم بعد ذلك سائر فرائض الدين العملية. إذن قاعدة ما رضيه الله عز وجل للعباد والبلاد ولم يرضى غيره تنحصر في أمره. الأمر الأول إخلاص الدين لله، وأساسه توحيد الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني ثم فرائض الدين العملية. والأمر الثاني التحذير من كل مغاضب الله سبحانه وتعالى ومسخطه. وأعظم ما يعصى الله به وأعظم مغاضبه الشرك بالله. ثم بعد ذلك التحذير من كبائر الذنوب والمعاصي والبدع والخرافات، لأنها تكدر صفو الإيمان وتنقصه. هذا أولا. وثانيا، أنتم تريدون ألا يفترق المسلمون؟ فإذا قالوا نعم، تريدونهم أن يجتمعوا على ماذا؟ على منهج معين. الجواب نعم. نقول اسمعوا، ما جاء به عبد الله ورسوله ومصطفاه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي؟ قال الجماعة. وقد قدمت شيئا من الكلام على هذا الحديث. هذا ما رضيه الله سبحانه وتعالى. فإذا الجماعة، الجماعة وهي السلفية والطائفة المنصورة والفرقة الناجية، من كانوا على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يأبى الله أن يجتمع الناس على غير ذلك. وثالثا، ألا ترون يا هؤلاء الفرقان بين الحق والباطل؟ فإن قالوا لا لم يقرهم أحد. لابد من فرقان بين الحق والباطل، سواء في العبادات، في المعاملات، في السلوك الشخصي، في كل شيء لابد من فرقان. وإن قالوا نعم، نعم قلنا لقد فرق الله سبحانه وتعالى وفرق رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع أئمة الدين والملة على نبذ كل ما خالف منهج الله الذي جاءت به النبيون والمرسلون. واسمعوا، قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. مخرج في الصحيحين. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والرد معناه المردود، وما كان مردودا فكأنه غير موجود. قال أهل العلم: والرد إذا أضيف إلى العبادة فإنه يقتضي فسادها وعدم الاعتداد بها، وإذا أضيف إلى المعاملة فإنه يقتضي إلغاءها وعدم نفوذها. ثم اسمعوا ثانيا: سيكون أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. ثم اسمعوا ثالثا، وهو بعض من حديث العرباض بن سارية الصحيح المشهور قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. وفي رواية: فبما تعهد إلينا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإياكم ومحدثات الأمور، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا بعض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مجتمعة على القضاء بأنه لا يصلح للناس ويجمع شتاتهم إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الاتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ويزيد هذا وضوحا ما رواه أحمد ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي قط إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرون. وهذا الحديث يا بني مصداق لما رواه أبو عمر ابن عبد البر في تمهيده بسنده إلى الإمام مالك رحمه الله، قال: كان وهب بن كيسان يقعد إلينا ولا يقوم حتى يقول لنا: اعلموا أنه لن يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله، أو يريد التقوى، أو يريد التقوى. وقد تواتر النقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على رد المخالفة وإن لم تكن بدعية، وأنا ذاكر بعض ما صح عنهم رضي الله عنه. فهذا الفاروق رضي الله عنه يقول: إياكم وأهل الرأي، فإنهم أعيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: والله ما أظن أن أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني اليوم. فقيل: وكيف؟ قال: تحدث البدعة في المشرق أو المغرب، فيحملها الرجل إلي، فإذا حملها إلي قمعتها بالسنة فترد عليه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال الشعبي رحمه الله: إياكم والمقايسة، يعني الرأي، فوالذي نفسي بيده لئن أخذتم بالقياس، لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال، فما بلغكم عمن حفظ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذوه، أو قال فخذوا به. وقال الأوزاعي رحمه الله: اصبر نفسك على السنة، اصبر نفسك على السنة، وقل ما قالوا، وكف عما كف القوم عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعه، أو كما قال. فبان بهذا أن أصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم متفقون على رد كل ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسوتهم في ذلك نبيكم صلى الله عليه وسلم، فقد رد المخالفات ردا قويا وزجرا شديدا، يجعل من سمعه وكان له قلب وكان ذا بصيرة ينزجر عن المخالفة. لما خرج إلى ثقيف وهوازن بعد الفتح، مر صلى الله عليه وسلم بسدرة يعكف المشركون عندها ويربطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط. فقال الحدثاء: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا مثلهم. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى، كما قالت بنو إسرائيل لموسى، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إذا نظرنا إلى محتوى المقولة وزمانها يظهر العجب العجاب، ويشتد ساعد الداعية إلى الله على بصيرة، فيمضي إلى ما يدعو إليه من الحق. فأولا من حيث لفظها هي مختلفة، فأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله، وأصحاب موسى قالوا يا موسى، أليس الفئتان مختلفتين في اللفظ؟ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ندوه باسم الرسالة، غاية التوقير والتأدب معه، وأصحاب موسى ندوه باسمه، غاية الجلافة وسوء الأدب. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا اجعل لنا ذات أنواط، هل قالوا إله؟ ماذا قالوا؟ ذات أنواط. أما أصحاب موسى صرحوا، ماذا قالوا؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ومع هذا لم يفرق نبينا صلى الله عليه وسلم بين المقولتين، لأن النتيجة واحدة، هي عبادة غير الله سبحانه وتعالى. أما من حيث الزمان، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزو، أليس كذلك؟ وقائلون هذه المقولة يشكلون نحو 2000 أو أكثر من المعسكر، فلم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول مقولته الساجرة فيهم، لأنهم لو كانت منه عليه الصلاة والسلام مجاملة وحاشاه صلى الله عليه وسلم، لكن على سبيل الافتراض، ما ارتدعوا عن مقولتهم ولا ذهبوا مع الغزو وهم في نفوسهم شيء من الشرك، لو ذهبوا وهم يعتقدون ذلك دون ما يقلعهم من قلوبهم، فإن انتصروا لم يكن انتصارهم انتصار إسلام. يعني بالنسبة لهذا العدد القائلين هذه المقالة، لا أعني كل من كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولو مات أحد من أصحاب هذه المقالة مات على كفر، فزجرهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الزجر الذي سمعتم، زجرا اقتلع راصبة الشرك من قلوبهم واجتثها منهم. فلم يقل هذا، ولم يقل نحن في معسكر في غزو وفي حرب مع عدو وهؤلاء يشكلون سدس المعسكر تقريبا، لا، لا بد من التربية والتصفية، لا بد من سياسة، سياسة التوحيد، لا بد من قلع جذور الشرك، لا بد من قلع الشرك من قلوبهم واجتثاثه منها حتى لا تبقى له راسبا. والنقل عنه عليه الصلاة والسلام كثير وكثير جدا، لكن المقصود مقصودنا البيان بأن الرد على المخالف من أصل هذا الدين ومن قواعد الدعوة إلى الله على بصيرة. هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى في هذه الكلمة، وأظني أطلت عليكم كثيرا، ولعل الأسئلة تكشف شيئا غفلنا عنه أو يعني تنبه إلى أمر ضروري المقام يحتاج إلى بسطه، وقد اختصرناه. وفق الله الجميع لما فيه مرضاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله فضيلة شيخنا خير الجزاء على هذه الكلمة التربوية التوجيهية في المنهج السلفي. والأسئلة جلها قد أجاب عنها الشيخ، فجزاه الله خيرا، لم يبق شبهة إلا وأجلاها في هذه الكلمة التوجيهية، ولكن لا بد من أن نعرض على بعض الأسئلة. يقول هذا السائل، وإن كان الشيخ قد أجاب عن هذا السؤال لكن يحتاج إلى مزيد من التفصيل، وهو دعواهم أن المنهج السلفي يفرق، يقول ما الجواب على هذه الشبهة؟
أقول هذه المقولة ناشئة عن أحد شيئين، إما سوء القصد وإما سوء الفهم. وسوء الفهم بمعنى الخطأ أمره سهل، لأن من فهم فهما سيئا وكان قصده الحق إذا استبان له الأمر قبل، إذا بين له الحق بدليل يقبل. وأما سوء القصد وهو في الحقيقة الهوى والتعصب والعمى عن كل ما يخالف مشربه، فهذا في الغالب ليس فيه حيلة، وقل من يهتدي من أصحاب هذا المسلك. فالقوم إما أصحاب أهوى وأصحاب بدع، ورأوا أن المنهج السلفي يكشف عوارهم وزيفهم ويجلي حقيقة غشهم وخداعهم للناس في ادعائهم كذبا أنهم دعاة إلى الله وليسوا كذلك، وإما أنهم يجهلون المنهج السلفي، فهؤلاء ندعوهم إلى العلم كما قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. نعم.
وهذا طلب قد تكرر كثيرا منكم، وهو بشأن الرد على طارق السويدان.
أولا، من هو طارق السويدان وما هو طارق السويدان؟ فمن هو؟ رجل من أهل الكويت، وكان كثير الكتب وكثير الأشرطة، وليس هو من ذوي العلم الشرعي، تخصصه علم آخر. وآخر ما بلغني أنه مساعد في كلية تكنولوجية أو تقنية، أستاذ مساعد. وهذا لذلب كافي في عدم الاعتماد عليه وعلى ما يحكيه ويقوله، لأنه لكل علم أصول وقواعد ينبني عليها، ولا يحذق أصول ذلكم العلم وقواعده إلا المتخصصون من أهله. فالعلم الشرعي له أصوله وقواعده، ولم يكن طارق السويدان حاذقا لها. وأما ما هو فالرجل إخواني، وينطلق من قاعدتهم المشهورة التي ورثوها عن المنار، فهي قاعدة المنار أولا، ثم هي قاعدة الإخوان ثانيا، قاعدة المعذرة والتعاون، والتي هي بسطها نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه القاعدة دخلت على أهل الإسلام منها بلالقة، ورزا الإخوان المسلمين من خلالها برزايا عظيمة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوقف من لم يكن مهتديا منهم الحق للخصومة يوم القيامة. فهي باب مفتوح على أهل الإسلام لكل نحلة ترزق الإسلام، سواء كانت هذه النحلة منتسبة للإسلام كالرافضة الذي يسمونه الشيعة، أو غير إسلامية كاليهود والنصارى. والسويدان له شريط عندي يتضمن كلمة أو مشاركة في ندوة ألقيت في حسينية، والحسينية أو الحسينيات معاقل الرافضة وأماكن تجمعهم وعباداتهم. يظهر من هذا الشريط التقريب الصريح بين أهل السنة والرافضة. فإذا لا غرابة ما دام الرجل ينطلق من هذه القاعدة، فله سلف وبئس السلف وبئس القدوة. فأولا حينما نشأت جماعة الإخوان المسلمين التي أنشأها حسن البنا بمصر أظن في منتصف القرن 19 الميلادي، هذا على تاريخهم هم ونحن لا نؤرخ بالميلادي، تقريبا في منتصف القرن 19 الميلادي أو في منتصف القرن 20، آسف نحن ما انتهينا من عام 2000 كما يقولون، يعني ما انتهينا من القرن 20. كيف أظهر حسن البنا هذه القاعدة وأسس لها ودعا بها؟ فأولا أنشأ دار التقريب بين السنة والشيعة في مصر، وقال كلمات منها إن مراكز الإخوان وبيوت الإخوان مفتوحة للشيعة، وكان يستضيف كبار الرافضة مثل نواب صفوي، وكان يتصل بهم في الحج ويدغدغ عواطفهم ويلينهم بمقولات منها ليس بيننا وبينكم أمور، يعني ليس بيننا وبينكم اختلاف، وبيننا وبينكم أمور بسيطة يمكن حلها كالمتعة. فأين شب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل أين تكثيرهم إلا 3 أو 10 أو 7؟ أين قولهم إن القرآن محرف فهم يتعاملون معه حتى يظهر المهدي المنتظر؟ وأين قولهم على عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين زوج سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بالبهتان؟ هذه كلها مقولة الرافضة تغافل عنها حسن البنا ولم يرها شيئا، لأنه يجمع ويقمش ويلفق. وثانيا قال مقولة هي كفرية في الحقيقة، ولا تنقل عني أن يكفر البنا، لكن المقالة كفرية. قال ليس بيننا وبين اليهود خصومة دينية، وإنما بيننا وبينهم خصومة اقتصادية، فالله أمرنا بمودتهم ومصافاتهم. استدل بهذه الآية ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وهذه رواها عنه محمود عبد الحليم وهو من خواصه في كتابه الإخوان أحداث صنعة التاريخ. ثم بعد ذلك كل من كان على منهج البنا ومنهج الإخوان المسلمين في الدعوة هو على هذه القاعدة، فانطلقت منها الدعوة إلى وحدة الأديان والحوار بين الأديان. فلا تجد إخوانيا جلدا إلا وهو على التقريب. وأجلد من عرفنا في هذه الدعوة الترابي حسن البنا، الترابي حسن بن عبد الله السوداني، حسن بن عبد الله الترابي، ويوسف القرضاوي، فالأول سوداني والثاني مصري. فيوسف القرضاوي، وعندي وثائق على ما أنقله عنه، يسمي هذه القاعدة بالقاعدة الذهبية، ويعلل للدعوة لوحدة الأديان بأن الحياة تتسع لأكثر من حضارة، وتتسع لأكثر من دين، بل الدين الواحد يتسع لأكثر من اتجاه، فهي مطاطية، يعني الدين مطاط كذا قابل لعدة مشاريع، يشيئها القرضاوي ومن على شاكلته. ليس هو دين الإسلام الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك والعلى. لا، الإسلام مجرد دعوة تجميعية تلفيقية تضم من تضم، هكذا عند القرضاوي. فالرافضة والصوفية أصحاب وحدة الوجود، والباطنية والحلولية والقبورية هم مسلمون حقا بناء على هذه القاعدة، لأنهم مجتمعون مع سائر أهل الإسلام مع السنة على قول لا إله إلا الله، ومختلفون فيما عدا ذلك. إذن كل اجتهد فوصل إلى ما أدى إليه اجتهاده. والمقصود أن طارق السويدان ينطلق من هذه القاعدة، هذا في الطابع العام، في الطابع العام لدعوته. أما مفردات دعوته فمنها نشر ما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا متفق على تركه بالإجماع، متفق على تركه، وأنه لا يجوز، محرم نشر ما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما يحدثه في أوساط المسلمين من الفتنة والتحيز إلى ما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منه براء. كذلك هو يعتمد الأسلوب القصصي قائم على القصص وليس هو الأسلوب القائم على الكتاب والسنة. بل الرجل قال مرة في نفس الشريط الذي ذكرت لكم آنفا وهو يدعو إلى التقريب ويدعو إلى وحدة الصف واحترام المشاعر مادام دعوتهم واحدة وهدفهم واحد، فقال مثلا لا تسب أبا هريرة، طبعا بلهجة العمية يقول لا تسب أبو هريرة لكن أن يصعب عليه نطقها، قال لا تسبه أمامي بل سبه في بيتك، فهذا إقرار منه على سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يستنكر إذا كان هذا ظاهرا علنا لأنه يجرح المشاعر ويسيء إلى وحدة الصف والهدف. ولعله قال هذا في وقت انتخابات، لو قال هذا في وقت انتخابات هذا في الحقيقة نبذة موجزة عن السويدان من هو وما هو وما ينطلق منه. فلعلكم عرفتم السبب، وقديما قيل إذا عرف السبب بطل العجب. نعم،
لقد سبق القول مني أن الشيخ أجاب على كل شبه، وأقصد بذلك الشبه الواردة في الأسئلة، ولكن يبقى شيء نحب أن نسمعه من الشيخ، وهو أن الشبه تترى وشبه أهل البدع لا تكاد تنتهي، فما هو توجيهكم للشباب حيال هذا الأمر؟
تذكرون الحديث إنما يأكل الذئب من الغنم هاكملوا، فمن القاصي منا؟ هو الذي لا يرتبط بأهل العلم والفضل المعروفين بسعة الاطلاع وسداد المنهج وقوة الرأي والبصيرة في الدعوة إلى الله عز وجل. هذا لا بد أن تتوارد عليه الشبه، لا بد أن تتوارد عليه. وعصر هذا اليوم اتصل بي شخص يقول أنه طالب علم وكذا 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 وأنه درس على بعض هيئة كبار العلماء إلى آخر ما قال، فقال أنه إذا قرأ آيات الوعيد يتأثر ويقول هذا عذاب مؤلم وكيف يكون هذا العذاب، معنى كلامه هذه شبهة ألقاها الشيطان في قلبه. فالذي يبدد عنكم الشبه عفانا الله وإياكم في الدنيا والآخرة ويقوي عزيمتكم ويرسخ أقدامكم ويملأ قلوبكم يقينا بمنهجكم وثباتا عليه التفقه في دين الله، وسبيل ذلك الارتباط بأهل العلم والفضل من عرفوا بصحة الاعتقاد المعتقد وسداد المنهج. وثانيا أكبوا على طلب العلم، لا تشبعوا من العلم، تزودوا. وثالثا لا تعرضوا أنفسكم لأهل الشبه، لا تحاول أن تعرض نفسك وتقول أنا أنظر ما عند هؤلاء، لا 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 لا، كثر سواد أهل السنة واعتصم بالله ثم بهم وانضم إليهم، كن معهم، دع عنك هؤلاء ما أنت مسؤول. ولا تفكر في يوم من الأيام أنك تحرف الإخوانيين أو التبليغيين أو السوريين للسنة، هذا فيما يظهر لنا مما جرت به السنة في قدرة البشر مستحيل، يعني السنة الكونية، لكن نصح أفراد يمكن، ونفع الله لنصح أفراد. فابتعدوا عن مجالس هؤلاء، فإنها وخيمة وخيمة، والساحة النظيفة التي هي أفضل من سبائك الذهب ساحة أهل السنة والجماعة، ليس فيها كدر، ليس فيها إلا السنة، قال الله وقال رسوله، قال الصحابة. ثم أيضا إذا عرضت لهؤلاء شبهة بليت بها فردها فورا، وإن لم تستطع فاسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر، أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسأل أهل العلم. فالحقيقة نحن نعاني من صنفين أو ثلاثة من شباب السلفية، ومن خلالهم جاء التفكك والضعف. الصنف الأول صنف لا يستقر، فتجده كل يوم في جهة، فهو أشبه بحامل الكشكول، يعني كراسة العامة، ما يعني لا يتوا ما يعني ما يتحرز أن أي مجلس سلفي ما هو سلفي، تبليغ إخواني، والنتيجة بلبلة الأفكار، بل وبعضهم انسلخ صحيح انحرف عن السنة وتميع، وبعضهم العياذ بالله صابته حيرة لا يدري ماذا يصنع، وانتبته الوساوس والقلق تشويش الفكر. الصنف الثاني صنف متعجب، قرأ شيئا من الكتب فتصدر، يعني ما ارتبط بأهل العلم حتى ينضج فكره ويشتد ساعده ويعرف أصول العلم الذي درسه والمنهج الذي ينتهجه، وهذا كثيرا ما سبب النفرة بين الشباب، لأن يصدر أحكاما لا يعرف كيف يصدرها. الإمام مالك رحمه الله روي عنه أنه قال: ما أفتيت حتى أذن لي 70 من مشائخي، قيل: ولو لم يأذن لك؟ قال: ما أفتيت. ما شاء الله، بعضهم حتى شيخه ما يدري عنه أين يجلس، وكانوا قديما لا يجرؤ التلميذ على التعليم والفتوى حتى يستأذن مشائخه يأخذ منهم إذنا، بل ويحددون له المكان الذي يجلس فيه، هذا توقير عظيم جدا. تربى السلف على هذا، تربى منهم اللاحق والسابق، أخذ هذا اللاحق عن السابق، تربوا على هذا. وقديما قالوا: امتحنوا أهل مصر بالليل وأهل الشام بالأوزاعي وأهل الموصل بالمعافى بن عمران وغير ذلك. كم صنف هذا؟ الصنف الثالث، أظنه مضى صنفان كذا، الصنف الثالث صنف في الحقيقة يعني ما عندهم فرقان، ما يستطيع أن يستوعب، عندهم نية طيبة فقط، فيمكن أن يرد عليه عدة مشارب في اليوم الواحد، أو يرد عليه عدة مشارب، هو من حيث معتقده طيب، ومن حيث يعني محبته للسلفية طيبة، لكنه ليس عنده فرقان حتى يعرف من يوالي ومن يعادي ومن يستنكر له ومن يوسع له صدره. وهذا أيضا دلية على السلفيين، قد يقوى به المبتدع من حيث لا يشاء يقوون به، فلا بد من الفرقان، لا بد من الفرقان. النصيحة نعم النصيحة مقبولة ولا بد منها، لكن يا أبنائي النصيحة لها حد محدود، فالشخص المبتدع إذا رأيت أن قربك يؤثر فيه ويكسر حدته في البدعة ويقربه من السلفية فعليك به، كل معه. لكن إذا لم يكن نصحك نافعا له ولا مفيدا فانفض يديك منه، ثم بعد ذلك عامله بما تستحق، بما يستحق. قد يهجر وقد لا يهجر، ولكنه يعني يحذر من أفكاره. هذا أمر يعني راجع إلى قاعدة النظر في المفاسد والمصالح المترتبة على ذلك. المهم أنه لا بد أن يكون عند السلف فرقان، يعرف من يوالي ويعرف من يعادي، ويعرف من يقوي شوكتهم من الناس ومن يكثر سوادهم. بل يمكن يكون هناك صنف رابع، قد يكون صنف رابع يوجد من الشباب من يحب المنهج السلفي لكن لا يسلكه في دعوته. هو ينتسب للسلفية هكذا ويحب السلفيين، لكنه قد يقع في بعض المخالفات البدعية بحجة أنه يريد أن يقرب هؤلاء. أبدا، ما كان السلف على هذا، بارك الله فيكم. السلف يصدعون بالمنهج السلفي ولا يرون كرامة عين لمن تنكر له.
نحب أن نختم هذه الليلة بهذا السائل الذي يشتكي، وهو يدعو أنه عامي، يشتكي من كثرة توافد جماعة التبليغ على بابه ولا يدري ماذا يفعل معهم.
أولا، عليك بأهل العلم كما قدمنا، الذين عرفوا بسداد المنهج وصحة المعتقد، خذ عنهم تعلم. وثانيا، اطردهم، قل لا أريدكم ولا تأتوني أبدا، ما أنا منكم ولستم مني، اذهبوا عني لا أريدكم. فجماعة التبليغ جماعة بدعية ضالة مضلة، وهي صوفية مقنعة. ينتهي الأمر يعني أمر من ينخرط فيها إلى المبايعة على أربع طرق صوفية، وهي الجشتية والقادرية والنقشبندية والسهروردية. واقرأ بارك الله فيك ما كتبه الشيخ سعد الحصين حفظه الله، ما كتبه الأخ رزار الجربوعي، وما كتبه الشيخ حمود التويجر رحمه الله، كذلك كتب من قبل الشيخ محمد أسلم رحمه الله، والدكتور وشرح كتاب الشيخ محمد أسلم أظن جماعة التبليغ كذا، ما لها وما عليها وكذا. لكن الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله عمل عليه شرحا سموه السراج المنير. نعم. خلاص يكفي هذا إن شاء الله، طالت الجلسة.
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثيب الشيخ على هذه الكلمة القيمة، وأن يجعل هذه الكلمة في ميزان حسناته، وأن يبيض وجه شيخنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وأن يجعله في عليين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. صاد، والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. وأجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد. لا
سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب ثم هنالك محزون من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود للأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكا وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلقاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فقطف مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب تكن لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره مخاء حيث أصاب. والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. واذكر بابنك هذا مغتسل بارد وشراب. وهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنه إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. هذا ما توعدون ليوم الحساب. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. هذا وإن للطاغين لشر ناب. جهنم يصلونها فبئس المناد. هذا فليذوقوه حميم وغساق. وآخر من شكله أزواج. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صاروا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا بئسا.